بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية: ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والماني، فإنها مما لا ينتفع بها. انتهى بنا الكلام يوم أمس إلى أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد ختم بحثه حول أصالة حلية الانتفاع بالنجس بتفصيل أشار إليه الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية، وقلنا بأن الشيخ الأعظم قد اتفق مع الشيخ كاشف الغطاء في أصل المدعى، وإنما اختلف معه في التفصيلين اللذين ذكرهما، فكان هذان التفصيلان محل إشكال الشيخ الأعظم. وتقدم الإشكال الأول حول التفصيل الأول، وبقي الإشكال الثاني. والإشكال الأول الذي تقدم كان حول تفصيل الشيخ كاشف الغطاء بين الاستعمالات المتعارفة والاستعمالات غير المتعارفة، وبعبارة أدق كان تفصيله بين الانتفاعات المعهودة والمقصودة وبين الانتفاعات غير المعهودة التي لا يعد استعمال النجس فيها استعمالا عرفا. والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعد أن استشكل عليه في النكتة التي اعتمد عليها في التفصيل بين النوعين، بعد ذلك طرح نكتة أخرى وتبنى نفس التفصيل، إلا أن الكلام الذي دار من أوله إلى آخره كان منصبا على انتفاعات الميتة، وكان نظر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية إلى أدلة الانتفاع بالميتة، إلى أدلة النهي عفوا عن الانتفاع بالميتة. فبعد أن أتم الكلام بتمامه وقبل أن يشرع في بيان الإشكال الثاني على الشيخ كاشف الغطاء، أراد أن يلحق البول والعذرة والمني بأي شيء بالميتة، فكما أن الميتة لها نحوان من الانتفاعات، انتفاعات معهودة، والاستعمال استعمال الميتة فيها يعد استعمالا عرفا، وانتفاعات غير معهودة لا يعد الانتفاع بها استعمالا للميتة عرفا، كذلك العذرة والبول والمني أيضا بما هي أعيان نجسة لها نحوان من الانتفاعات، فالانتفاعات المعهودة لها والتي تعد استعمالا عرفا مشمولة للأدلة الدالة على ماذا؟ على حرمة الانتفاع. وأما الانتفاعات غير المعهودة التي لا تعد عند العرف استعمالا فإنها غير مشمولة لأدلة النهي، وبالتالي فإن الانتفاع بالعذرة في التسميد مثلا، أو الانتفاع بها في الإحراق مثلا، بما أنه لا يعد من الانتفاعات المعهودة لذلك أدلة النهي لا تشمله. وبعد هذا ترقى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية وقال: لسنا ندعي فقط أن الأدلة الناهية عن الانتفاع بالعذراء لا تشمل الانتفاعات غير المعهودة كالإحراق، بل ماذا؟ بل هنالك من الأدلة ما يشعر بجواز هذا النحو من الانتفاع، وقد استشهد لذلك بصحيحة الحسن بن محبوب، والتي جاء فيها: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه العذراء وعظام الموتى ويجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فقال عليه السلام، أو فكتب عفوا عليه السلام: إن الماء والنار قد طهراه. هذه الرواية يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه يستشعر منها إقرار الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأي شيء؟ لجواز الانتفاع بالعذراء في الانتفاعات غير المعهودة كمنفعة الإحراق، فإن الانتفاع بالعذر في مقام التدسيس ليس منفعة معهودة. والراوي عندما سأل الإمام عن ذلك الإمام سكت عنه ولم يبين له بأن تصرفه تصرف غير شرعي، وهذا فيه نحو إقرار لهذه التصرفات. إذن محصل كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن العذرة حالها حال الميتة، وهو الشيخ وإن حاول أن يعمم العنوان إلى غير العذر من البول والمن، إلا أن كلامه أيضا هنا كان منصبا على خصوص العذرة. فحاصل ما أفاده بأن العذرة لها نحوان من الانتفاعات كالميتة، وما كان من انتفاعاتها ليس معهودا لا تشمله أدلة النهي، كما لم تشمل انتفاعات الميتة غير المعهودة لأنها منزلة بمنزلة العدم. بل عندنا هنا من الروايات ما يؤكد ماذا؟ ما يؤكد مشروعية هذه الانتفاعات، يعني لسنا نحن فقط نتمسك بمقتضى القاعدة، بل عندنا دليل خاص أيضا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية ثم دعا في ختامه إلى التفطن، أشكل عليه بعض المعاصرين بأنك يا شيخنا الأعظم قد مثلت للانتفاعات غير المعهودة للعذراء بمنفعة الإحراق ومنفعة التسميت، ولعل الكلام بالنسبة إلى منفعة الإحراق تام لا ريب فيه، ولكن منفعة التسميد من يقول بأنها منفعة غير معهودة؟ منفعة التسميد بالعذراء هي من المنافع المتعارفة والشائعة، وبناء على الضابطة التي ذكرتها من أن أدلة النهي عن الانتفاع ناظرة إلى المنافع الشائعة والمقصودة، فمنفعة التسميد تكون مشمولة لماذا؟ تكون مشمولة لأدلة النهي، إذ الفرض أنها منفعة شائعة ومقصودة في جميع الأعصار. وبالتالي فتمثيل الشيخ قدس الله نفسه للمنافع غير المعهودة بمنفعة التسميد هذا التمثيل في غير محله، لأن منفعة التسميد بحسب الضابطة التي ذكرها ينبغي أن تكون ماذا؟ داخل في المنافع المنهية عنها. وهذا الذي أفاده لعله يمكن أن يدفع بأن يقال إن مراد الشيخ قدس الله نفسه من العذراء التي ينتفع بها في التسميد خصوص عذرة الإنسان لا مطلق العذرات، إذ من الواضح جدا حتى في الروايات أن عذرة الحيوان يستفاد منها في التسميد كثيرا، ولك فلعل مراد الشيخ قدس الله نفسه هو خصوص عذرة الإنسان لأنها لا يستفاد منها في مقام التسميد بهذه الكثرة، فتكون منفعة غير معهودة لها وغير شائعة، وبذلك يكون كلام الشيخ تمثيلا وممثلا، يكون كلاما تاما. إلا أن الكلام يبقى في جهتين مرتبطتين بهذه النقطة. الجهة الأولى هي تطبيق أو بيان فقه حديث الرواية التي استدل بها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه، والجهة الثانية بيان المقصود من أمره بالتفطن أو بيان وجه التفطن في كلامه. أما ما يرتبط بفقه حديث الرواية أو بفقه الحديث كما يقولون، فالرواية كما مرت علينا تتضمن سؤالا حول إيقاد العذرة وعظام الموتى على الجص، والسؤال كان حول ماذا؟ حول جواز السجود على هذا الجص. الإمام أجاب بأن النار والماء قد طهرا. هذه الرواية قد يقال بأن ظاهرها مما لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن الإمام قد أفاد بأن النار قد طهرت وبأن الماء قد طهر، والحال أن النار لا تطهر إلا عند تحقق الاستحالة، مع أن الجص عند ماذا؟ عند إيقاد النار عليه لا يستحيل، بل يبقى محتفظا بصورته النوعية. فإذا كان يبقى محتفظا بصورته النوعية فكيف يجيب الإمام بأن النار قد طهرته؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الماء أيضا لا يكون مطهرا إذا كان قليلا إلا إذا كان مستوعبا للمتنجس، وبعد استيعابه للمتنجس تنفصل غسالته عنه، والحال بأن هذا في التجصيص الخارجي غير متصور، فإن الماء وإن استوعب المتنجس إلا أن انفصال الغسالة عنه غير محرز وغير متحقق، بل عادة ما يكون الماء ماذا؟ ممتزجا بنفس الجاص ولا ينفصل عنه، وبالتالي فكيف يكون الماء مطهرا؟ فالالتزام بمدلول الرواية من هذه الناحية صار محلا للإشكال. وقد ذكروا لتوجيه الرواية وجوها. الوجه الأول ما أفاده الشيخ الصدوق عليه الرحمة في من لا يحضره الفقيه، حيث قال تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا، وتطهير الماء يراد به حصول النظافة وزوال ماذا؟ وزوال النفراء. فالشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول تطهير النار هو تطهير شرعي، ولكن متعلق التطهير هو ماذا؟ هو خصوص العذرات وعظام الموتى، فإنها بعد الإيقاد على الجص تتحول ماذا؟ تتحول رمادا، تتحول دخانا، فما كان من النجاسة ممتزجا بالجص أو كان عليه، فإنه بعد الإحراق بالنار والإيقاد عليه بالنار يتحول رمادا، وبمجرد تغير صورته النوعية وتحوله إلى رماد يكون ماذا؟ يكون طاهرا. وأما بالنسبة إلى مطهرية الماء فالمراد منها المطهرية العرفية لا المطهرية الشرعية، لأن الذي كان موجبا للنجاسة هو ماذا؟ الذي كان موجبا للنجاسة هو وجود العذرة، والفرض بأن العذرة قد أحرقت بالنار فالنجاسة لا أثر لها، يبقى رماد النجاسة. رماد النجاسة عندما يصب الماء على ماذا؟ على الجاص، هذا الرماد أيضا يتلاشى فتزول النفرة العرفية، تزول النفرة العرفية التي كانت حاصلة من أي شيء؟ من إيقاد العذرة على الجاص. فإن النار والماء قد طهرا إشارة إلى ما تؤثره النار من التطهير الشرعي، وإشارة إلى ما يؤثره الماء من ماذا؟ من إزالة النفرة العرفية. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية طبعا على خلاف الظاهر، أن المراد من التطهير هو التطهير العرفي، لعله هذا على خلاف الظاهر. وإن كان مدعى سيدنا السبزواري قدس الله نفسه بأن عنوان التطهير في كلمات الأصحاب وفي كلمات الرواة كان يطلق على إزالة القذارة الأعم من القذارة الشرعية والقذارة العرفية، فلو تم هذا الذي أفاده السيد السبزواري كان التوجيه لا بأس به. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أفاده الفيض الكاشاني عليه الرحمة في تعليقته على الوافي في كتابه الوافي، حيث قال: لعل المراد بالماء ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصص بذلك الجص، إذ أن المساجد كانت على السنة غير مسقوفة، والمراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة والعظام المختلطة بالجص رمادا، فإنها تطهر بالاستحالة. الفارق بين هذا الوجه الذي أفاده الشيخ الكاشاني وبين الوجه الذي أفاده الشيخ الصدوق أن الشيخ الصدوق لم يكن حاضرا في ذهنه الشريف بأن الماء مختلط بالجصي مع العذرة، وبالتالي فإن الجص يتنجس باعتبار الرطوبة المصرية بين العذرة وبين ماذا؟ وبين الجص. من هنا كان جوابه بأن الماء يزيل النفرة العرفية، بينما الفيض الكاشاني بظاهر بحسب ظاهر كلامه كان في ذهنه الشريف أن الماء ماذا؟ بل كان في ذهنه الشريف أن الجص قد تنجس من ناحية وجود العذرة واختلاط العذرة به، فالجص تنجس بالرطوبة المصرية، وبالتالي فإن النار عندما أوقدت وأحالت العذرة رمادا فهي أوجبت ماذا؟ تطهير الأجزاء النجسة من العذرة ومن العظام. وأما الجص الذي تنجس فالفرض أنه لم يستحل، وإذا لم يستحل حينئذ ماذا؟ يحتاج إلى مطهر لأنه نجس. فيقول بأن المراد من المطهر هو الماء، فإن الماء المطر يعني، فإن المساجد بما أنها كانت مكشوفة في زمن المعصوم عليه السلام، حينئذ الماء قد طهر أجزاء الجص التي تنجست بالملاقات. فإذا النار قد طهرت شيئا وهي الأجزاء النجسة التي كانت من العذرة والعظام، والماء ماء المطر طهر شيئا آخر وهو ماذا؟ وهو الجص المتنجس بالملاقات. هذا الوجه الذي ذكره الفيض الكاشاني، صار واضحا. الوجه الثالث أفاده المحقق الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الفقاهة، قال: المراد من الماء ماء المطر، بناء على ما ذكره الفيض من أن المساجد كانت مكشوفة في زمن المعصوم، والمراد من النار الشمس، فإن الشمس إذا جففت شيئا طهرته. وبالتالي فما أفاده السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية بحسب الظاهر في هذا التوجيه، كان نظره الشريف فيه منصبا على تطهير الجص لا على تطهير ماذا؟ لا على تطهير العظام وتطهير العذرات. إذ الفرض بأن العظام والعذرات قد أوقدت على ماذا؟ قد أوقدت على الجص. فالسيد الخوئي قدس الله نفسه يقول: هذا الجص قد تنجس بملاقات الميتة وبملاقات العذراء، فكيف هو السبيل إلى تطهيره؟ يقول: عندنا طريقتان. الطريقة الأولى لتطهيره أن يصيبه ماء المطار كما أفاد الفيض، والطريقة الثانية لتطهيره أن الجص بعد أن جعل ماذا؟ بعد أن جعل أرضا للمسجد فإنه صار من الثوابت، والشمس تطهر ما كان من الثوابت، فحينئذ تكون الشمس مطهرا آخر للجص أيضا. وكأنه يقول: إن كان هنالك ماء مطرين فقد طهر ذلك الجص، وإن لم يكن هنالك ماء مطرين فبما أن الجص مكشوف أمام الشمس وقد أصبح مما تطهره الشمس، فإن الشمس أيضا ماذا؟ تطهره. ولكن السيد الخوئي قدس الله نفسه في كتاب الطهارة قال بأن الحمل المذكور تأويل لا يرضى به اللبيب. فحمل النار على الشمس قال السيد الخوئي بأنه يعني خلاف الظاهر جدا، فهذا التوجيه أيضا فيه كلامه. الوجه الرابع ما أفاده صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية في المجلد الخامس من حدائقه صفحة 460، قال: المستفاد، طبعا أنا أقرأ العبارات هي بتصرف مني يعني فيها اختصار، المستفاد من ظاهر السؤال أن العذرة تحرق على الجص ويختلط رمادها به، وغرض السائل معرفة حالها بعد الإحراق، وأنها هل تبقى على النجاسة فيلزم تنجيس الجص بها لملاقاته لها بالرطوبة بالمزج بالماء وقت البناء أم لا. فإنه بعد أن تحرق العذر على الجاص، الكلام عندما يأتي المجصص ويستخدم هذا الجص الذي أحرقت عليه العذرة لا بد أن يمزجه بالماء، فالعذرة التي احترقت بالنار بعد أن تمتزج أجزاؤها بالجص وتلاقيه بعد ماذا في مقام التجصيص، هل هذا يوجب نجاسة الجص أم لا؟ يقول: فخرج الجواب عنه عليه السلام بأنها تطهر بالإحراق، يعني العذرة، والاستحالة رمادا، فليس على الجص منها بأس، فليكن بعد ذلك مزج الجص بالماء، إلا أن هذا لا يوجب البأس في ذلك. خب، هذا بالنسبة إلى النار. ثم في نهاية كلامه يقول: ولا مطهر هنا حقيقة إلا النار، فذكره عليه السلام في الجواب، ولا ينافيه ضم الماء إلى ذلك، لأنه يمكن حمل مدخليته في التطهير هنا على أن يكون من قبيل رش الماء على الثوب أو المكان المظنون النجاسة استحبابا. يقول: بما أنه في مثل هذه الموارد قد يظن العرف بوجود، يظن العرف لسبق وجود العذراء، يظن العرف بقاء النجاسة، فنحن قد بنينا على استحباب ماذا؟ تطهير المكان الذي يظن نجاسته. فهنا وإن كانت النار موجبة للتطهير، إلا أنه بما أن المكان مظنون النجاسة، والمكان المظنون النجاسة يطهر بالماء، فقال الإمام عليه السلام: إن الماء نار والماء قد طهرا، وإلا في الحقيقة ليس المطهر إلا النار فقط. هذا ما أفاده صاحب الحدائق. الوجه الخامس ما أفاده المحقق الخوئي قدس الله نفسه في التنقيح تبعا للمحقق النراقي في المستند. قال قدس الله نفسه: النار توجب طهارة العذر والعظام النجستين بالاستحالة، حيث تقلبهما رمادا والاستحالة من المطهرات. خب، هذا ما في كلام. وأما الماء فلأن مجرد صدق الغسل يكفي في تطهير مطلق المتنجس، إلا ما قام الدليل على اعتبار تعدد الغسل فيه، وغسالة الغسلة المتعقبة بطهارة المحل طاهرة، سواء خرجت عن محلها وانفصلت أم لم تنفصل، فإنه لولا ذلك لم يمكننا تطهير الأراضي الرخوة لعدم انفصال غسالتها أبداً. وعليه فإذا جرى الماء على الجص المتنجس فلا محالة يحكم بطهارته وإن لم تخرج غسالته، وبهذا صح أن يقال إن الماء والنار قد طهرا. من خلال هذه الوجوه الخمسة اتضح لدينا بأن محل الإشكال عند الأعلام إنما هو من ناحية تصور حقيقة الجص، أن الجص الذي يوقد عليه بالعظام والعذر بأي نحو يكون، بعبارة أخرى عملية التجصيص بأي كيفية تكون. فبعضهم تصور بأن عملية التجصيص كما أشار إلى ذلك المستند النراقي في المستند، بأن عملية التجصيص لها نحوان. النحو الأول عملية التجصيص المتعارفة عند الفرس، وهي جعل العظام وجعل العذرة تحت الطين تحت الجص، ثم ماذا؟ ثم إيقاد النار عليه. ومن ذهب ذهنه الشريف وتصور عملية التجصيص بهذا النحو قال الرواية أصلا السؤال في الرواية لا معنى له، لأنه وجود العذرات والعظام تحت الجص لا يوجب ماذا؟ لا يوجب نجاسة له. اللهم إلا من ناحية تصور تطاير بعض الأجزاء الدهنية من خلال العظام مثلا، وماذا؟ وملاقاتها للجص، ولكن هذا منفي بأصالة العدم. فلعل السائل كان مثلا من هذه الناحية شاكا، والإمام عليه السلام قال له إن الماء النار والماء قد طهرا، يريد أن يقول له بأن هذا مهما كان فإن الأجزاء النجسة لا تصل إليه. لماذا لا تصل؟ لأن النار والماء قد طهرا، فبعد الإيقاد عليه بالنار، بعد الإيقاد على العظام والعذرات بالنار، أحالت النار ذلك رمادا، فلا يمكن تطاير الأجزاء الرطبة إلى نفس الجس. ثم أنه على فرض أنه أصابه شيء من ذلك، فإن الماء بعد ذلك ماذا؟ يزيل تلك النجاسة. بعضهم تصور حقيقة التبصيص بهذا النحو فوجه الرواية بهذا التوجيه، وبعضهم تصور بأن حقيقة التجصيص ليست كذلك بل هي على العكس، وهي الطريقة المتعارفة عند العرب بحسب كلام النراقي، أن العرب كان التجصيص عندهم بوضع العذرات والعظام فوق الجص لا تحته، والنار توقد تحت الجص، وبالتالي من هنا حصل الإشكال أن العذرات غالبا ماذا؟ لها رطوبة، وهذه الرطوبة توجب تنجيس ماذا؟ توجب تنجيس الجص. فحينئذ السؤال أن الجص بعد أن أصابته النجاسة هل يصح السجود عليه أم لا؟ الإمام عليه السلام قال إن النار والماء قد طهرا. النار طهرته باعتبار أنها أزالت ماذا؟ أزالت العذرة وأحالتها رمادا، والماء طهره باعتبار أنه جرى على موضع الملاقات، جرى الماء على موضع ملاقات العذرة للنجس فطهر ذلك المكان، وبذلك انحل الإشكال واتجهت الرواية. بعض ثالث منهم يبدو بأنه تصور كيفية التجصيص ليست بهذا المقدار، بل هنالك جص، وهذا الجص من أجل أن يجعل جصان لا بد أن يخلط بالماء، فإذا خلط بالماء ووضعت عليه العذرة ووضعت عليه العظام سرت النجاسة إلى كل الجص. من هنا يتعمق الإشكال كيف يطهر هذا الجس، فبعد الإيقاد عليه بالنار ما الذي يحصل؟ العظام والعذرات تستحيل رمادا تطهر، يبقى الإشكال بالنسبة إلى الجس نفسه، الجس نفسه بعد أن صار بتمامه نجسا خب كيف السبيل إلى تطهيره؟ فهنا طرح بعضهم تطهيره بماء المطار، وطرح بعضهم الآخر كالسيد الخوئي تطهيره حتى بالماء القليل مع اشتراط عدم انفصال ماذا؟ ماء الغسالة. ولعله أنا لا أتذكر، لكن لعله في مقام الفتوى لا يلتزم بذلك، بل كأنه يشترط انفصال ماء الغسالة، الآن ما أتذكر على أي حال إذا كان في ذهنكم. فكيف ما كان، فالسيد الخوئي اضطر أن يتخلص من الإشكال بأن يقول أن الماء هنا يطهر هذا الجص المتنجس بهذا الناح بمجرد انصباب الماء القليل عليه واستيعابه فإنه يطهر، لأنه لا يشترط فيه التعدد، وما لم يشترط فيه التعدد يكفي ماذا؟ يكفي صب الماء القليل عليه وإن لم ينفصل ماء الغسالة. فإذا هي المشكلة في توجيه هذا الخبر ناشئة من تفسير ماذا؟ أو ناشئة من تحديد كيفية التجصيص. وكيفما كان فإن الخبر قابل للتوجيه بأحد هذه الوجوه بناء على تحديد كيفية التجصيص. على أحد هذه الوجوه يمكن توجيهه وينحل الإشكال فيه ولا داعي لرميه بالإجمال. هذه جهة كان لابد من الوقوف عندها. الجهة الأخرى التي أيضا لابد من الوقوف عندها هي وجه أمر الشيخ بالتفطن، فإنه قد دعا في نهاية كلامه إلى التفطن، حيث بعد أن ذكر الرواية قال بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفطن. الظاهر أن مراده أن وجه أمره بالتفطن هو التنبيه على أن الإشعار لا يجدي في مقام الاستدلال شيئا، بل الذي يجدي في مقام الاستدلال هو وصول الدليل إلى مستوى الدلالة والظهور. أما ما لم يصل إلى مستوى الدلالة والظهور الحجة بل هو يبقى مجرد إشعار فإنه لا حجية له. ولكن الكلام في وجه الإشعار، لماذا الرواية تشعر بالتقرير ولا تدل على التقرير؟ هنالك وجهان. الوجه الأول ما يحضر إلى الذهن، وهو أن وجه كون التقرير هنا ووجه كون الرواية إشعارا بالتقرير هو أن التقرير غاية ما يفيده السكوت، والسكوت ليس بالضرورة يدل على ماذا؟ يدل على الرضا لاحتمال وجود المانع في بعض الأحيان عن بيان الحق في المسألة. فليس بالضرورة كون السكوت ماذا؟ تقريرا، بل قد يكون السكوت لمانع فلا يدل على التقرير. لذلك سكوت الإمام عن شيء ما لم يكن مقترنا بقراء واضحة أنه في مقام البيان ولم تكن هنالك موانع تمنعه، هذا السكوت غايته الإشعار بالتقرير، لا أنه ماذا؟ دليل وصريح في التقرير. هذا ما يخطر في الذهن. ولكن المحقق المامقاني أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته أفاد بأن هذا ليس هو وجه التقرير، ليس هو هذا وجه الإشعار عفوا. لما؟ قال لأن التقرير إنما يرتبط بماذا؟ يرتبط بالسكوت عن الفاعل إذا فعل فعلا خطئيا، وبما أن السائل في مفروض السؤال ليس هو الفاعل وإنما كان يسأل عن فعل ماذا؟ عن فعل غيره. فالإمام عليه السلام سكوته في مثل ذلك المورد لا يعتبر تقريرا، لأن التقرير إنما هو في مورد السكوت عن الفاعل، وبما أن السائل ليس هو الفاعل فسكوت الإمام عنه لا يعتبر تقريرا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن السكوت لو كان تقريرا ولو عن فعل غير الفاعل لكانت الرواية ماذا؟ دالة على التقرير لا أنها مشعرة بالتقرير، إذ الفرض أن الإمام قد عرض عليه ماذا؟ مثلا ما لا يرتضي به، وهو استعمال العذر في ماذا؟ استعمال العذر في بعض الانتفاعات، ومع ذلك سكت، وأنتم تعتبرون السكوت تقريرا ولو عن فعل غير السائل، حينئذ تكون الرواية دالة على التقرير، فتعبير الشيخ عنها بالإشعار لا بالدلالة إشارة إلى أنه ماذا؟ إلى أن التقرير غير مرتبط بما وقع في الرواية، يعني غير مرتبط بالسائل الذي سأل في الرواية، وإلا كانت الرواية لها دلالة وليس لها مجرد إشعار. إذن أنت يا شيخنا المامقاني ماذا تقول؟ يقول: أنا من خلال تعبير الإمام بقوله قد طهر، من خلال استخدامه لصيغة الماضي قد طهر، كأنه ينبئ عن شيء تحقق وماذا ووقع، وهذا فيه إلماح إلى اطلاع الإمام عليه السلام على ما عليه سيرة الجصاصين في الخارج، فأراد أن يقول بأن هذا الأمر الحاصل والواقع من الجصاصين ماذا؟ أنا أعلم به، وأعلم بأن النار والماء قد طهرا، فالرواية فيها إشعار بالتقرير لفعل الجصاصين الذي اطلع الإمام عليه، وليست الرواية ناظرة وليس التقرير ناظرا إلى فعل السائل أو فعل المسؤول عنه الخارجي في السؤال، وإنما الرواية ناظرة إلى السيرة الخارجية وإقرار للسيرة الخارجية. وبما أن الرواية غير صريحة في ذلك، وإنما هذا يستفاد منها بنحو الإيماء البعيد، لذلك عبر عنه الشيخ الأعظم بماذا؟ بالإشعار. صار واضحا؟ ولكن هذا الذي أفاده المحقق المامقاني عجيب جدا، لأن الرواية أصلا لم تتضمن سؤالا عن فعل فاعل بعينه، وإنما تضمنت السؤال عن الفعل أصلا، هذا الفعل الواقع في الخارج بغض النظر أنه هو فعل سائل أو فعل فاعل آخر، أصلا الرواية غير ناظرة إلى ذلك، الرواية ناظرة إلى السؤال عن هذا الفعل الواقع في الخارج، هل هذا الفعل صحيح أم لا، أنه يوجب إشكالا من ناحية ماذا؟ من ناحية السجود على الجاص. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أجاب بأن هذا لا يمنع من صحة السجود، وجوابه هذا يحتمل أن يكون تقريرا. لماذا نقول يحتمل؟ يحتمل أن يكون تقريرا باعتبار أن الإمام بما هو مشرع فوظيفته عند الاطلاع على المنكر أن يردع عن المنكر، فلما لم يردع عن المنكر مع إمكانه أن يردع عنه يكون ذلك إمضاء لما هو واقع في الخارج وأنه ليس بمنكر، إلا أنه إذا احتملنا وجود المانع لا يكون سكوته عنه ماذا؟ دليلا على إمضائه. وفي المقام عندنا نكتة تشير إلى وجود مانع، وهي ماذا؟ وهي أن هذه الرواية مكاتبة، والإمام في مقام المكاتبات، المعصوم في مقام المكاتبات يكون أشد تقية من كونه في مقام التصريحات الجوابية الشفهية، لأن المكاتبة هي بمعرض اطلاع السلاطين عليها وبمعرض اطلاع علماء الجور عليها، فالإمام عليه السلام يكون محتاطا في مكاتباته. وبما أن الحنابلة والحنفية كما ينقل صاحب الفقه على المذاهب الأربعة يذهبون إلى عدم جواز الانتفاع بالنجس، فلو أجاب الإمام عليه السلام بماذا؟ لو أجاب الإمام عليه السلام بما أن جماعة من البلي غير الحنفية وغير الحنابلة من السنة. كالمالكية يذهبون إلى جواز الانتفاع بالنجس، فالإمام عليه السلام ما كان يستطيع أن يردع السائل عن ماذا؟ عن الانتفاع بالنجس في جعله في إحراقه مع الجاس. خلافهم، يعني يرون الجواز. فالإمام لو ردعه لكان جواب الإمام عليه السلام وثيقة عليه. وغيرهم الحنفية والحنابلة يوافقون، يعني يقولون بعدم جواز الانتفاع، وبما أن المالكية هو المذهب السائد كان آنذاك، المذهب المالكي كان هو المذهب السائد، فيحتمل أن الإمام عليه السلام بلحاظ هذه الجهة لم يردع. لا أقل من الاحتمال، نحن لا نجزم بذلك، وإنما نقول بأن هذا محتمل. فإذا كان هذا الاحتمال يطرح نفسه، حينئذ الرواية غاية ما تفيده هو الإشعار بالتقرير، لا أن لها دلالة على التقرير مع احتمال وجود المانع. والحمد لله رب العالمين.